القواعد النورانية للشيخ الإسلام التيمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا فالناس في شرعه في الفجر على ثلاثة أقوال بعد اتفاقهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر. منهم من قال هو منسوخ فإنه قنت ثم ترك كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، ومن قال المتروك هو الدعاء على أولئك الكفار فلم يبلغه ألفاظ الحديث أو بلغته فلم يتأملها.
نعم، يعني قال من أهل العلم من قال أنه منسوخ، يعني القنوت في الفجر. لماذا هو منسوخ؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم ترك، فاعتبر الترك نسخا. ومنهم من قال إن المتروك هو الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء على أولئك القوم من الكفار، لكن يكون المتروك هو الدعاء وليس القنوت نفسه. والشيخ يرد على هذين الأمرين، لأن الترك ليس نسخا، الترك ليس نسخا، إنما ترك لأجل زوال الحاجة التي من أجلها شرع، وأن الترك الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الدعاء الكفار، ترك القنوت لعدم المقتضى، وهذا الترك لا يكون نسخا عند أهل العلم، وإنما ترك القنوت لعدم المقتضى. فما وجد المقتضى، يعني إذا وجد المقتضى يعود الحكم، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فعل القنوت نفسه، فدل هذا على أنه عن القنوت ليس منسوخا. قال رحمه الله تعالى:
فإن في الصحيحين عن عاصم الأحول أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت هل كان قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال: قبل الركوع. قال: فإن فلانا أخبرني أنك قلت بعد الركوع، قال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الركوع، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم مشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وكذلك الحديث الذي رواه أحمد والحاكم عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا. جاء له.
نعم، يعني في الصحيحين ذكر حديث عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت هل كان قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال: قبل الركوع. قال: فإن فلانا أخبرني أنك قلت بعد الركوع، قال: كذب. كذب في لغة الصحابة وفي لغة أهل الحجاز لذلك الزمان بمعنى أخطأ، بمعنى أخطأ، وليس هو الكذب يعني الذي هو الإخبار بخلاف الواقع ويكون الإنسان متعمدا بذلك، ليس المقصود الكذب الذي يتعمد فيه الإنسان مخالفة الحقيقة الذي هو ضد الصدق، وإنما مقصوده أخطأ. ولذلك جاء حتى في كلام عائشة: أخطأ، كذب أبو هريرة، كذب فلان، فمقصودهم يعني الخطأ، وليس المقصود هو الكذب الذي يكون خلاف الصدق. قال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الركوع، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم مشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد. طبعا هؤلاء المشركون قتلوا 70 القراء، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وكذلك الحديث الذي رواه أحمد عن أنس بن مالك أنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا. ما زال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، هذا دليل من رأى الاستمرار على القنوت في الفجر وأنه مشروع والسنة راتبة كما يفعله الشافعية إلى اليوم. لكن جاء لفظه مفسرا، يعني لفظ هذا القنوت، هل المراد بالقنوت هنا القيام أو القيام والدعاء؟ فالذي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم هو القيام، هو القيام، لأن القيام يطلق عليه قنوت، يطلق عليه قنوت، أما الدعاء فهو فعل ثم ترك كما سيوضحه المصنف. نعم. قال جاء
لفظه مفسرا أنه ما زال يقنت قبل الركوع.
أنه ما زال يقنت قبل الركوع. يقنت قبل الركوع المقصود القيام. القيام من حيث هو قيام يعتبر قنوتا، وقوموا لله قانتين، فيكون التفسير هنا هو طول القيام كما سيذكر الشيخ، لا أن المقصود هو الدعاء نفسه الذي يسمى دعاء القنوت. فلذلك قال والمراد
هنا بالقنوت طول القيام لا الدعاء. كذلك جاء مفسرا، ويبينه ما جاء في الصحيحين عن محمد بن سيرين أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا، فأخبر أن قنوته كان يسيرا وكان بعد الركوع. فلما كان لفظ القنوت هو إدامة الطاعة سمي كل تطويل في قيام أو ركوع أو سجود قنوتا، كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ولهذا لما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القنوت الراتب قال ما سمعنا ولا رأينا. وهذا قول ومنهم من قال بل القنوت سنة راتبة، حيث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت، وروي عنه أنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، وهذا قول الشافعي. ثم من هؤلاء من استحبه في جميع الصلوات لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت فيهن، وجاء ذلك من غير وجه في المغرب والعشاء الآخرة والظهر، لكن لم يروى عن أحد
لم يروي أحد
أنه قنت قنوتا راتبا بدعاء معروف، فاستحبوا أن يدعو فيه بقنوت الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره.
نعم. الشيخ يريد أن يقول رحمه الله تعالى أنه لم يروى أو لم يروي أحمد أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قنوتا راتبا مستمرا في الصلوات كلها أو في صلاة الفجر، وكان في هذا القنوت يدعو مثل الدعاء الذي كان يدعوه في صلاة الوتر، يعني ما روى لم يروي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المعنى أنه قنت واستمر هذا القنوت راتب. نعم. إذن القول الأول ماذا يقول أصحابه؟ أنه لا قنوت، هذا أحد الأقوال، أنه لا يقنت في أي صلاة من الصلوات، يعني لا يقف يدعو. والقول الآخر أنه يقنت في صلاة الفجر ويبقى راتبا في كل صلاة فجر. القول الآخر سيذكره الآن الذي هو توسط. نعم.
قال وتوسط آخرون من فقهاء الحديث وغيرهم كأحمد وغيره، فقالوا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت للنوازل التي نزلت به من العدو في قتل أصحابه أو حبسهم ونحو ذلك، فإنه قنت مستنصرا كما استسقى حين الجدب، فاستنصاره عند الحاجة كاسترزاقه عند الحاجة.
نعم. يعني أصحاب هذا القول الثالث أحمد ومن معه يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قنت للنوازل الذي نزلت، ومنها قتل القراء الذين قتلهم المشركون، ومنها ما لما استنصر في ذلك، فيقولون أن القنوت هذا مثل الاستسقاء ومثل الاستنصار، يكون عند الحاجة، يعني أن القنوت يكون عند الحاجة كما هي صلاة الاستسقاء، إنما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما تجذب الأرض وعندما يحتاجون إلى السقيا، فيكون القنوت المتفق عليه هو ما كان عند النزول يعني عند النوازل التي تنزل للمسلمين، كما أن الاستسقاء يكون عند الحاجة إلى نزول المطر، فيكون كلا الأمرين عند الحاجة إلى ذلك، عند الحاجة إلى ذلك وعند نزول ما يحتاج إليه في هذا الأمر. نعم.
إذ بالنصر والرزق قوام أمر الناس، كما قال تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم. وكما قال في صفة الأبدال: بهم ترزقون وبهم تنصرون.
نعم، كما قال رحمه تعالى: بالنصر والرزق قوام أمر الناس، يعني أن يقوم أمرهم هو بالنصر على الأعداء، وكذلك بالرزق الذي يرزقونه، كما قال تعالى: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم. وهذا يوجب على المسلمين يعني النظر إلى من كان منهم يحتاج إلى معاونة ومساعدة ووقوف معه، فإن هم هؤلاء الضعفاء الذين قد لا ينظرون إليهم أو لا ينظر الناس إليهم نظرة يعني كنظرتهم إلى بقية الناس، هم الذين سبب للنصر وسبب للرزق، فيعطف عليهم و يعني يستقوى بهم بدعائهم وبالتعاون معهم على البر والتقوى. يقول: وكما قال في صفات الأبدال: بهم ترزقون وبهم تنصرون. حديث الأبدال لا يصح، أي حديث فيه ذكر الأبدال لا يصح. حديث الأبدال ذكر الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أنه ليس صحيحا وليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أورده هنا ويختلفون من هم الأبدال، ما صفة الأبدال، فالحديث فيها غير صحيح وغير ثابت، ولو صح فالمقصود به بهؤلاء الذين بهم يرزقون وينصرون، أي بدعائهم كما فسره الحديث الآخر: الضعفاء الضعفاء. وهل تنصرون إلا وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم، أي ليس بذواتهم وبأشخاصهم، وإنما المقصود بدعاء المستضعفين ودعاء الضعفاء ونحوهم. نعم.
قال: وكما ذكر الله هذين النوعين في سورة الملك، وبين أنهما بيده سبحانه وتعالى في قوله: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ثم ترك القنوت جاء مفسرا أنه صلى الله عليه وسلم تركه لزوال ذلك السبب. وكذلك كان عمر رضي الله عنه إذا أبطأ عليه خبر جيوش المسلمين قنت، وكذلك علي رضي الله عنه قنت لما حارب من حارب من الخوارج وغيرهم.
نعم. يقول: وكما ذكر الله هذين النوعين في سورة الملك وبين أنهما بيده سبحانه، يقصد بهذين النوعين طلب الأمن وطلب الرزق، وبين أنهما بيده سبحانه وتعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ثم ترك القنوت جاء مفسرا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لزوال ذلك السبب. وكذلك يقول: كان عمر إذا أبطأ عليه خبر جيوش المسلمين قنت، إذا تأخر الخبر عنه ماذا صار بجيوش المسلمين الذين يجاهدون في سبيل الله، قنت يدعو الله عز وجل لهم النصر والتمكين. وكذلك علي قنت لما حارب من حارب من الخوارج، علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج، لأن الخوارج يعني أول فرقة خرجت على المسلمين واستحلت دماءهم وأموالهم وفارقوا جماعتهم، وكان الخوارج من سوء فهمهم للقرآن وللنصوص يعني حملوها على غير معانيها الشرعية، يقرؤون القرآن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، كلاب النار كلاب النار كلاب النار، هم شر الخلق والخليقة. فهؤلاء أوتوا من سوء فهمهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يتعمدون المخالفة لكن سوء فهم، ولم يأخذوا العلم عن أهله، فبدل من أن يذهبوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون العلم عنهم، كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدل أن يجاهدوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ابن عباس لما يعني أمره علي أن يذهب إلى الخوارج ليناظرهم، لبس أحسن اللباس وأحسن الحلل وتجمل وكذا، فلما جاءهم قالوا: ما هذا يا ابن عباس؟ ما هذا اللباس اللي لبسته؟ قال: قد لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة من حلل اليمن. قال: جئتكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. هذه أول نقطة، جئتكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الخوارج إطلاقا، للذين خرجوا على عثمان وللذين خرجوا على علي رضي الله عنهم. فناظرهم ابن عباس: ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ أجاب، القصة طويلة، لكن الشاهد أنه رجع منهم من رجع، والبقية قاتلوا علي رضي الله عنه. بل عد الخوارج في زمن علي يقول: أكثر أهل الأرض ثلاثة، علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. شوف سوء الفهم عندهم. يقول ابن عمر رضي الله عنه: قاتل الله الخوارج، عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين. فأحد الخوارج قال: أنا علي قتل علي، وقال الآخر: أنا علي معاوية، وقال الآخر: أنا علي عمرو ابن العاص، وتواعدوا كل واحد ينجز مهمته. فلما جاء علي رضي الله عنه في صلاة الفجر، وكان رضي الله عنه يوقظ الناس للصلاة 17 من رمضان في المسجد، شوف كيف، والخارجي اتقى في مكان اختفى فيه. فلما جاء دخل علي رضي الله عنه ليؤم الناس، ابتدره الخارجي بالسيف ففلق رأس علي رضي الله عن علي. وهذا الخارجي يقتل علي رضي الله عنه ويقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني يتأول الآية أنه باع نفسه لله، فقتل أكثر أهل الأرض علي رضي الله عنه. شوف الضلال إذا استحكم مصيبة. علي رضي الله عنه خليفة راشد، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الحسن والحسين، مبشر بالجنة، زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه، يحبه الله ويحبه رسوله ويحبه المؤمنين، كل هذه لا قيمة لها عند الخارجي. طب الله في القرآن أثنى على الصحابة ورضي عنهم ورضوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، لكن أوتوا بسوء فهمهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، هذا الغالب عليهم عبر التاريخ. فلا تظن الذي يرى أن علي أن كافرا أو لا قيمة له يرى غيره من المسلمين على الإسلام، لا لا، فلذلك الخوارج شر على المسلمين. المهم الشاهد أن علي قاتلهم رضي الله عنه، ثم قال: ابحثوا عن ذي الثدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيهم رجل يقال له ذي الثدية، له ثدي كبيرة، فبحثوا عنه فوجدوه. فعلي رضي الله عنه فرح بذلك وسجد شكرا لله عز وجل لأنه أمكنه من هؤلاء، ومن ضمنهم العلامة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها في أحدهم. فالشاهد أن علي قنت لما حارب الخوارج، لأنها نازلة نزلت بالمسلمين وصاروا يفتكون بالمسلمين ويقتلون. الخباب بن الأرت صحابي جليل، مسكوه الخوارج قالوا: من أنت؟ قال أنا فلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لنقتلنك. فطلب يصلي ركعتين، صلى ركعتين قتلوه. وأثناء المسير قبل يقتلونه يقول أحدهم وجد خنزيرا فوخزه بالحديدة التي معه، فقال له الآخر كيف تفعل هذا بمال أهل الذمة وبمال بها وهو مال؟ فذهب إلى صاحب الماء صاحب الخنزير ذا وأعطاه قيمة الخنزير الذي قتله. وهم أثناء المسير أحدهم وجد تمرة وأكلها، قال كيف تأكل هذه، ما استأذنت من صاحبها ولا إيش ولا أعطيت قيمتها. وهم الآن يسحبون الصحابي بيقتلونه. فقتلوا خبابا ومعه أمته حامل، وقالت اتقوا الله، امرأة مسلمة حامل، فبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وبقروه وقتلوها. حتى إنه جاء في السير سعد بن القرد صحابي جليل جاء من الجهاد من خراسان ومر بقوم يريد أن يصلي معهم أظنهم من المسلمين، وإذا بهم قوم من الخوارج. قالوا من أنت؟ قال أنا سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لنقتلنك يا قوم، ألا تقبلون مني ما قبل مني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأبوا وقتلوه. فعياذا بالله، يعني هذا الفكر إذا تغلغل، فكر الخوارج داء ليس له دواء إلا القتل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم إذا تركوا يستحلون الدماء والأموال وكل شيء يستحلونه بالنسبة للمسلمين عياذا بالله. فالشاهد أن علي رضي الله عنه قنت يدعو على الخوارج لأن هذه نازلة نزلت به. إذن الصحابة استمروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت، لكن ما كان هذا الاستمرار راتبا، وإنما كان عند إيش يفعلونه عند المقتضى، فيكون القنوت مشروع لكن هذه المشروعية عند الحاجة وليس سنة راتبة تصلى في تقام كل صلاة فجر في كل يوم. نعم.
قالوا وليس الترك نسخا، فإن الناسخ لا بد أن ينافي المنسوخ، وإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا لحاجة ثم تركه لزوالها لم يكن ذلك نسخا.
نعم، وهذه قاعدة، ليس الترك نسخا، يعني مجرد الترك للفعل لا يعتبر نسخا، فإن الناسخ لا بد أن ينافي المنسوخ. وإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لحاجة ثم تركه لزوالها لم يكن ذلك نسخا، وإنما ترك لعدم الحاجة، فإذا وجدت الحاجة يشرع هذا الأمر. نعم.
قال وإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا لحاجة ثم تركه لزوالها لم يكن ذلك نسخا، بل لو تركه تركا مطلقا لكان ذلك يدل على جواز الفعل والترك لا على النهي عن الفعل.
نعم.
قالوا ونعلم قطعا أنه لم يكن يقنت قنوتا راتبا، فإن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فإنه لم ينقل أحد من الصحابة قط أنه دعا في قنوته في الفجر ونحوها إلا لقوم أو على قوم، ولا نقل أحد منهم قط أنه قنت دائما بعد الركوع، ولا أنه قنت دائما يدعو قبله. وأنكر غير واحد من الصحابة القنوت الراتب، فإذا علم هذا علم قطعا أن ذلك لم يكن، كما يعلم أن حي على خير العمل لم يكن من الأذان الراتب، وإنما فعله بعض الصحابة لعارض تخفيفا للناس على الصلاة.
نعم، يقول
تحضيضا للناس على الصلاة.
نعم، يعني لو تركه النبي صلى الله عليه وسلم تركا مطلقا بعد ما فعله لكان ذلك يدل على جواز الفعل والترك لا على النهي، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولو مرة فنقول يجوز الفعل بعد ذلك، فلا يقال أنه منسوخ بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم تركه، فكيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله مرات. وهنا ذكر المنقول عن الصحابة يعني كون الصحابة ما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قنوتا مستمرا إلا وهو يدعو على قوم أو يدعو لقوم، يعني ما كان هذا راتبا. يقول لو كان هذا مستمر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة مثل ما نقلوا غيره، فهذا دليل على عدم ثبوت الاستمرار، وإنما يكون الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لنازلة أو لحاجة، فإذا وجدت النازلة أو وجدت الحاجة يقنت، لكن أن يكون راتبا في كل فجر في كل يوم فهذا الذي لا يدل الدليل عليه. قال مثل ما يعلم أن حي على خير العمل هذه قالها بعض الصحابة في بعض الأوقات ولم يكن من الأذان الراتب، بل الأذان الراتب هو حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضا للناس على الصلاة، لكن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذنين به هو حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم.
فهذا القول أوسط الأقوال، وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ، لكنه مشروع للحاجة النازلة لا سنة راتبة.
هذا القول الثالث أوسط الأقوال وأعدله. هذه الأقوال عندنا كم؟
ثلاثة.
القول الأول
أنه راتب،
أنه قنوت راتب مستمر كل يوم، والقول الثاني أنه لا قنوت، والثالث أن القنوت يكون إيش؟ عند الحاجة عند النازلة، وهذا هو أعدل الأقوال، أن القنوت مشروع وغير منسوخ لكنه مشروع للحاجة النازلة وليس هو سنة ثابتة، هذا هو أعدل الأقوال والذي تجتمع فيه الأدلة كلها، لأنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة فلا يصار إلى غيره، والجمع هنا ممكن، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت عند الحاجة وعند النازلة التي نزلت بهم ثم ترك بعد ذلك، والترك ليس نسخا، فهذا دليل على أن الباعث للقنوت هو الحاجة، فمتى ما وجدت الحاجة سن القنوت لأنه لوجود المقتضى الذي هو الحاجة.
قال وهذا أصل آخر في الواجبات والمستحبات كالأصل الذي تقدم فيما يسقط بالعذر، فإن كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة يسقط بالعذر العارض بحيث لا يبقى لا واجبا ولا مستحبا.
أي نعم، يقول وهنا يتكلم على أصل آخر، وهو أصل آخر في الواجبات والمستحبات كالأصل الذي تقدم فيما يسقط العذر من الصلاة، من صلاة الجماعة. يقول فإن كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة يسقط بالعذر العارض بحيث لا يبقى واجبا بعد ذلك بالنسبة للمعذور، لا واجبا ولا مستحبا، لأن جاء في الحديث إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل صحيحا. يقول نعم كما سقط إيش؟
قال رحمه الله فإن كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة يسقط بالعذر العارض بحيث لا يبقى لا واجبا ولا مستحبا، كما سقط بالسفر والمرض والخوف كثير من الواجبات والمستحبات، وكذلك أيضا قد يجب أو يستحب للأسباب العارضة ما لا يكون واجبا ولا مستحبا راتبا.
أين كما أنه يسقط بعض الواجبات والمستحبات أيضا قد يجب أشياء أو تستحب لأسباب عارضة، فهذه الأسباب العارضة توجب ما ليس واجبا وتستحب أو يستحب بسببها ما ليس مستحبا، وهذا أصل مفيد ونافع الذي ذكر الشيخ الإسلام، أن الأشياء يعني ولو كانت راتبة واجبة ومستحبة لكن يتغير حكمها بناء على العوارض التي تعرض لها. لما يصلي المرء صلاة الخوف وهو في الجهاد في سبيل الله، فإنه يسقط في هذه الصلاة بعض الأركان وبعض الواجبات فضلا عن المستحبات، وتكون الصلاة صحيحة وتامة. كذلك السفر لا تصلى فيه الصلاة الفريضة بالعدد الذي تصلى الظهر والعصر والعشاء كلها تقصر، لا تصلى كما تصلى في حال الإقامة، فهناك شيء من الواجبات وشيء من المستحبات قد يعرض له ما يغير حكمه، فلا يكون الشيء يأخذ حكما واحدا في كل حال وعلى كل شخص. قد يكون الشخص معذور فيسقط عنه من الواجبات ما لا يسقط عن غير المعذور. قد تكون هناك أحوال تعرض للإنسان يختلف فيها حكم الصلاة فيه وحكم الأمر المتعلق به من سفر وغيره لتعلق الأحكام به. نعم.
فالعبادات في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة.
نعم. الواجب العبادات في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة. راتبة بمعنى مستمرة لا تنقطع بحال من الأحوال، وعارضة بمعنى أنها توجد عند ما يعرض الحاجة ولا توجد بعدها، وقد ينقص بعض أفعالها عن ما اعتاده راتبا للعذر. فقوله راتبة يقصد مستمرة، وعارضة أنها إنما شرعت لسبب. ثم سيذكر رحمه الله تعالى الراتبة والعارضة، وقد يعرض لها ما يجعل حكمها ليس مستمرا فتسقط بعض الواجبات، وقد تسقط بعض الأركان عن بعض الأشخاص في بعض الأوقات لوجود المقتضى. نعم.
وسواء في ذلك ثبوت الوجوب أو الاستحباب أو سقوطه.
نعم.
وإنما تغلط الأذهان من حيث تجعل العارضة ثابتا، من حيث تجعل العارضة راتبا أو تجعل الراتبة لا يتغير بحال.
نعم، هذا كلام جميل. يقول فالعبادات في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة، وسواء في ذلك ثبوت الوجوب أو الاستحباب. قد يكون واجبا مستمرا ومستحبا مستمرا، ثم قد يتغير الحال ويسقط ذلك. يقول وإنما تغلط الأذهان من حيث تجعل العارضة راتبا أو تجعل الراتبة لا يتغير بحال. قال إنما تغلط الأذهان، فالخطأ يكون في الذهن وليس في أمور الشرع. أمور الشرع لا تتناقض ولا تتعارض لحال من الأحوال، كما قال تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنصوص الشرع لا تتعارض بحال من الأحوال. لما يذكر الفقهاء يقولون هذا الأصل أو هذا النص معارض أو معارض له نص آخر، المقصود المعارضة في ذهن المستدل نفسه، ولا في الحقيقة في الباطن الشارع كلام الشرعي ونصوص الشرعي لا تتعارض، وإنما الخطأ يكون في ذهن ومدرك الشخص الناظر وليس في حقيقة الأمر في أمور الشرع. لا أحد من أهل العلم يقول إن أمور الشرع متعارضة، إنما الخطأ يكون في الذهن، يكون في الفهم، لأن أذهان الناس وأفهامهم ومداركهم مختلفة. قد يفهم زيد ما لا يفهمه عمرو، وهكذا قد تفهم شيئا وغيرك يفهم شيئا آخر، فالأفهام مختلفة. ولذلك قال شيخ الإسلام هنا في هذه الجزئية وإنما تغلط الأذهان من حيث تجعل العارضة راتبا والراتبة لا يتحول، يعني شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لعارض فلا تجعله راتبا مستمرا مثل ما ذكر في دعاء القنوت، وإنما يكون في العارض الذي عرض لتلك الحالة في ذلك الوقت على حسب تلك الحال التي عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد المعنى المقتضي لذلك يفعل، ما وجد المعنى المقتضي نبقى على الأصل. فلذلك قال أو تجعل الراتبة، يعني شيء الراتب المستمر المتفق على وجوبه لا يتغير بحال. قد يتغير، صلاة الخوف تتغير عن صلاة الصلاة في حال الأمن، وصلاة المريض تختلف عن صلاة غير المريض. ليس في صلاة الخوف، الخوف تغيرت فيها الهيئة والصفات وتغيرت بعض الأركان وتغيرت بعض الواجبات، مع أنها هي الفرائض نفسها، لكن هنا عرض لها عارض. نعم.
ومن اهتدى للفرق بين المشروعات الراتبة والعارضة انحلت عنه هذه المشكلات انحلالا كثيرا.
نعم، وهذا كلام جميل ومن أحسن ما يقول. يقول من اهتدى للفرق بين المشروعات الراتبة والعارضة انحلت عنه هذه المشكلات انحلالا كثيرا. نعم، الذي يهتدي للفرق بين المشروعات الراتبة والعارضة وما قد يعترضها وجمع بين النصوص، لأن أهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص كما ذكرت في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، فإذا أمكن الجمع لا يصار إلى غيره. متى نصير إلى الترجيح؟ عند عدم إمكانية إيش؟ الجمع. عند عدم إمكانية الجمع هنا نصير إلى الترجيح، فنرجح الأقوى من الأدلة أو الأقوى من الأقوال على حسب ما تقتضيها الأدلة على من كان دونه. لكن الجمع بين النصوص وأن يحمل على بعض الأحوال أو على حال دون حال فإنه لا يصار، فإنه عند إمكانية ذلك لا يصار إلى الترجيح، لا يصار إلى الترجيح. كذلك في المسألة الواحدة كما ذكرنا ينظر ما جاء فيها من أدلة، يستقرأ القرآن والسنة ثم ينظر إلى مجموع هذه الأدلة. فالتفريق بين الراتب وما ينوبه وبين غير الراتب لتنحل الإشكالات التي تجد كثيرا منها في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما القراءة خلف الإمام فالناس فيها طرفان ووسط.
نعم. أما القراءة خلف الإمام فالناس فيها طرفان ووسط، وهي هذه القراءة خلف الإمام مبنية على فصل سابق ذكرناه في الدرس الماضي وهو الاقتداء. هل صلاة المقتدي المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من كل وجه؟ الدرس الذي ذكرناه قبل كما ذكرنا، من يرى أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام وأن أي خلل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم، أو من يرى أنها ليست مرتبطة بصلاة المأموم ولا يسري إلى صلاة الإمام أي خلل أيا كان هذا الخلل، أو أنها من وجه مرتبطة ومن وجه غير مرتبطة كما تقدم. كذلك هنا صلاة قراءة القرآن، قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة. من يقول أن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم، أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من كل وجه، قال قراءة الإمام قراءة للمأموم، فلا يحتاج أقرأ المأموم شيء ويكفيه قراءة الإمام. من قال أن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام وإنما المقصود بس التكثير الأجر وإلا كل واحد صلاة مستقلة، قال يتعين على كل من المأموم والإمام القراءة الفاتحة التي هي ركن. من قال متعلقة بوجه دون وجه، بعضهم يقول لابد من قراءة الفاتحة فحسب وما عداها لا يقرأ، وبعضهم رأى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. نعم.
فالناس فيها طرفان ووسط، منهم من يكره القراءة خلف الإمام حتى يبلغ بها بعضهم إلى التحريم، سواء في ذلك صلاة السر والجهر، وهذا هو الغالب على أهل الكوفة ومن اتبعهم.
نعم. فالناس فيها طرفان ووسط، منهم من يكره القراءة خلف الإمام يقول حتى يبلغ بعضهم إلى التحريم، سواء في ذلك صلاة السر والجهر، وهذا هو الغالب على أهل الكوفة ومن تبعهم كأصحاب أبيعهم. طيب هؤلاء ماذا يرون في الدرس الماضي؟ أصحاب هذا القول ماذا كانوا يرون؟ أن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم، إذن يغني عنه قراءة المأموم. نعم. ومنهم
من يؤكد القراءة خلف الإمام حتى يوجب قراءة الفاتحة وإن سمع الإمام يقرأ، وهذا هو الجديد من قولي الشافعي وقول طائفة معه.
هذا عكس القول الأول، منهم من يوجب القراءة خلف الإمام حتى والإمام يجهر بالقراءة فيقرأ خلف الإمام، وهذا على أصل الشافعي الذي تقدم معنا أنه يرى إيش؟
عدم
أن كل من الإمام والمأموم صلاته ليس مرتبطة بالآخرين، فهنا القراءة لابد على كل واحد منهم أن يقرأ. نعم.
ومنهم من يأمر بالقراءة في صلاة السر وفي حال سكتات الإمام في صلاته الجهرية، وللبعيد الذي لا يسمع الإمام، وأما القريب الذي يسمع قراءة الإمام فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه إقامة للاستماع مقام التلاوة، وهذا قول الجمهور كمالك وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار وفقهاء الآثار، وعليه يدل عمل أكثر الصحابة وتتفق عليه أكثر الأحاديث.
نعم، هذا القول الثالث هو الذي فيه التفصيل، أنه يرى أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، لكن ليست ارتباطا من كل وجه، ارتباط من بعض الوجوه دون البعض. فإذا كان الإمام يجهر بالقراءة المأموم ينصت، لكن لو سكت الإمام يقرأ المأموم الفاتحة، يقرأ الفاتحة. ويعني في خلاف نفس القول الثالث، بعضهم من يوجب قراءة الفاتحة يعني على الإمام والمأموم والمنفرد، كما هو قال الإمام الشافعي تجب قراءة الفاتحة ولا تصح الصلاة بدونها على الإمام والمأموم والمنفرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ومنهم من يرى صلاة قراءة الإمام تقوم عن قراءة المأموم كما هو قول أبي حنيفة، ومنهم من يرى التفريق بينما إذا سكت الإمام تقرأ وإذا لم يسكت لم تقرأ، لقوله وإذا قرأ القرآن فأنصتوا له لعلكم ترحمون، فيرى أنها تقرأ في سكتات الإمام، لكن لما سكت الإمام تقوم قراءة الإمام عن قراءة المأموم. لكن أرجح الأقوال أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل صلاة على كل مصلي، سواء كان إماما أو مأموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقال لعلكم تراجعوني القرآن، إن كان فبأم الكتاب، فأذن لهم بالقراءة خلفه بأم الكتاب. وكذلك حديث أبو هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من صلى ولم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. إن سكت الإمام قرأ في سكتات الإمام، إن لم يسكت الإمام قرأ الفاتحة سرا وأنصت فيما بعد الفاتحة، أما الفاتحة فهي متعينة عليه. نعم.
وهذا الاختلاف شبيه باختلافهم في صلاة المأموم، هل هي مبنية على صلاة الإمام أم كل واحد منهما يصلي لنفسه كما تقدم التنبيه عليه؟
نعم، كما قد تقدم التنبيه عليه. نعم.
فأصل أبي حنيفة أنها داخلة فيها ومبنية عليها مطلقا، حتى إنه يجب الإعادة على المأموم بحيث وجبت الإعادة على الإمام. وأصل الشافعي أن كل رجل يصلي لنفسه لا يقوم مقامه لا في فرض ولا سنة، ولهذا أمر المأموم بالتسميع وأوجب عليه القراءة ولم يبطل صلاته بنقص صلاة الإمام إلا في مواضع مستثناة، كتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو وتحمل القراءة إذا كان المأموم مسبوقا وإبطال صلاة القارئ خلف الأمي ونحو ذلك. وأما مالك وأحمد فإنها عندهما مبنية عليها من وجه دون وجه، كما ذكرنا من الاستماع للقراءة في حال الجهر والمشاركة في حال المخافة، ولا يقول المأموم عندهما سمع الله لمن حمده، بل يحمد جوابا لتسميع الإمام،
يعني يقول ربنا ولك الحمد. نعم.
كما دلت عليه النصوص الصحيحة، وهي مبنية عليها فيما يعذران فيه دون ما لا يعذران فيه كما تقدم في الإمامة.
نعم، وهذا كله تقدم، هذا كله تقدم في الدرس الماضي، ذكرنا يعني الأقوال الثلاثة والإرادات التي ترد على كل قول، وخلصنا إلى أن أعدل الأقوال اللي ذكر الشيخ الإسلام أنها مرتبطة بوجه دون وجه، وأن هذا هو الذي يدل عليه مجموع الأدلة. لكن في هذا بالنسبة لقراءة الفاتحة الذي يترجح هو أنه يقرأها كل أحد، وهذا هو أحد الأقوال الذي فيه التفصيل. لكن هنا هل يوافقون حتى في قراءة الفاتحة؟ لأنه في المذهب عند مالك وأحمد حتى قراءة الفاتحة المأموم يكتفى بقراءة الإمام، بحيث لو لم يقرأ المأموم عند سكتات الإمام تسقط عنه قراءة الفاتحة. بينما عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هذه بعمومها تشمل الإمام والمأموم والمنفرد. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فلما ذكروا له قراءة الفاتحة قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا عام يشمل الإمام والمنفرد والمأموم، بل هو يخاطب المأمومين هنا في هذا الحديث. ولذلك قال أبو هريرة: من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج. فمن حيث الأصل القول الثالث القائل بالتفصيل هو أولى الأقوال، لكن يضاف إليه أن قراءة الفاتحة لا تسقط عن أحد، لا عن الإمام ولا عن المأموم، لأن الأحاديث تدل على خصوص هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما الصلوات في الأحوال العارضة كالصلاة المكتوبة في الخوف والمرض والسفر، ومثل الصلاة لدفع البلاء عند أسبابه كصلوات الآيات في الكسوف ونحوه، أو الصلاة لاستجلاب النعماء كصلاة الاستسقاء، ومثل الصلاة على الجنازة، ففقهاء الحديث كأحمد وغيره متبعون لعامة الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب، فيجوزون في صلاة الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويختارون قصر الصلاة في السفر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصلي في السفر قط رباعية إلا مقصورة، ومن صلى أربعا لم يبطل صلاته، لأن الصحابة أقروا من فعل ذلك، بل منهم من يكره ذلك ومنهم من لا يكرهه، وإن رأى تركه أفضل. وفي ذلك عن أحمد روايتان.
نعم، يقول: الصلوات في الأحوال العارضة كالصلاة المكتوبة في حال الخوف والمرض والسفر، ومثل الصلاة لدفع البلاء عند أسبابه كالصلاة لصلاة الخسوف أو الكسوف، أو الصلاة للاستسقاء ومثل صلاة الجنازة. فيقول بأن فقهاء الحديث وأحمد يرون الصلاة بكل الصفات الواردة، كل الصفات الواردة يجوز الصلاة بها. الخوف جاء له عدة صفات، صلاة الخوف، كذلك الاستسقاء، وكذلك الكسوف والخسوف، فيرون كل ما ثبت في ذلك فهو ليس من باب التعارض وإنما من باب التنوع. كذلك يختارون في السفر قصر الرباعية، يختارون في السفر أن يقصر الرباعية. لكن لو صلى شخص الصلاة وأتمها وهو مسافر لم يبطلوا صلاته، أنه يعني عدل عن الرخصة إلى العزيمة، وإن كان الأفضل له أن يقصر لكن ما يبطلون صلاته. يقول: لأن الصحابة أقروا من فعل ذلك، بل منهم من يكره ذلك، يعني من يتم لكن لا يبطل صلاته، ومنهم من لا يكره، وإن رأى تركه أفضل، يعني ترك الجمع، ترك الإتمام. وفي ذلك عن أحمد يقول روايتان، وهذا أكمل.
وهذا بخلاف الجمع بين الصلاتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يفعله إلا مرات قليلة، فإنهم يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حين جد به السير. حتى اختلف عن أحمد هل يجوز الجمع للمسافر النازل الذي ليس بسائر أم لا. ولهذا كان أهل السنة مجمعين على جواز القصر في السفر، مختلفين في جواز الائتمام، ومجمعين على جواز التفريق بين الصلاتين، مختلفين في جواز الجمع بينهما.
أي نعم، يعني المسافر بإجماعهم أن له أن يقصر الصلاة حتى لو استقر في مكان عدة أيام، طالما أنه سافر يقصر الصلاة الرباعية. لكن هل يجمع الصلاتين وهو في مكان مستقر فيه؟ إذا كان جد به المسير له أن يجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. لكن إذا استقر في مكان قال أنا سأمكث أربعة أيام أو أكثر أو أقل، هل يعني يصح له أن يجمع كل صلاتين مما تجمع في وقت واحد، أو يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة؟ الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة، والقاعدة تقول كل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، لأن القصر لا يكون إلا في السفر، أما الجمع فيكون في المرض ويكون في حاجة، في حال الحاجة. لكن من جاز له القصر جاز له الجمع، ولكن الأفضل أن يكتفي بالقصر في الصلاة التي تقصر وفي محل الإقامة، في محل الإقامة أن يصلي كل صلاة من الصلوات التي تقصر في وقتها مقصورة، وإن جمع يعني ما ينكر عليه، إن جمع ما ينكر عليه. نعم.
ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، فأصحها وأشهرها أن يكون في كل ركعة ركوعان، وفي الصحيح أيضا في كل ركعة ثلاث وفي الصحيح أيضا في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى يعني يخلص في هذا الباب إلى أن فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره يجوزون كل ما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعدون ذلك من اختلاف التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع، فأي صفة صحت بها السنة في صلاة الخوف يجوزونها، أو في صلاة الاستسقاء، أو في صلاة العيد، وأي صفة صحت بها صلاة الجنازة أو دعاء الاستفتاح كما تقدم معنا، أو الكلمات التي تقال في التشهد، كل ذلك ما صحت به السنة عمل به، وإن كانوا يفضلون بعض الصفات على بعض، لكن الجميع جائز طالما صحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وأصحها وأشهرها أن يكون في كل ركعة ركوعان، يعني الركعة الأولى يبدأ فيقرأ الفاتحة ثم ويقرأ سورة أو أجزاء أو الآيات من سورة، ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة أو أجزاء من سورة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، فيفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى. فقال فأصحها وأشهرها أن يكون في كل ركعة ركوعان، وفي الصحيح أيضا في كل ركعة ثلاث ركوعات. لو فعل ثلاث ركوعات ما ننكر عليه، لو اقتصر على ركوعين ما ينكر عليه، لو فعل ثلاث ما ينكر عليه، وأربع. ويجوزون حذف الركوع الزائد كما جاء عن النفس، لو صلى ركعتين كما يصلي أي صلاة بدون زيادة في الركوع تصح، يعني لو صلى صلاة الكسوف على هذا النحو ركعتين كأي ركعتين أخرى تصلى صحت وأجزأت. ولذلك قال ويجوزون حذف الركوع الزائد، حذف الركوع الزائد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تصلي ركعتين كالصلاة المعتادة لا يجعل فيها ركوعين، وإنما ركوع واحد، سواء صلاها بركوعين أو بثلاث ركوعات أو صلاها بركوع واحد، كل ذلك صحيح لأنه ثبتت السنة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل. نعم. لما يعني صار النقل صحيح وثابت بهذه الصفات كلها، فإن إما أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد الصلوات ونقلوها عنه، أو أنه ذكر لهم الصفات فنقلوها عنه، فطالما أن حديثها صحيحة وثابتة فيعمل بجميعها. نعم.
ويطيلون السجود فيها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهرون فيها بالقراءة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاستسقاء، يجوزون الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء والدعاء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة كما فعله عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، ويجوزون الاستسقاء ويجوزون الاستسقاء بالدعاء تبعا للصلوات الراتبة كخطبة الجمعة ونحوها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجنازة، فإن اختيارهم أنه يكبر عليها أربعا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يفعلونه غالبا، ويجوز على المشهور عند أحمد التخميس في التكبير ومتابعة الإمام في ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا وفعله غير واحد من الصحابة مثل علي بن أبي طالب وغيره. ويجوز أيضا على الصحيح عنده التسبيع ومتابعة الإمام فيه، لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون أحيانا سبعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني يجوزون ذلك كله وإن كانوا يفضلون بعض الصفات على بعض، فلذلك قال ويطيلون السجود فيها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في السجود، وأدنى الكمال ثلاث مرات يقول سبحان الله سبحان الله، ولو زاد إلى عشرة ما فيه بأس، يعني بمقدار عشر مرات التسبيح، ويجهرون فيها بالقراءة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاستسقاء قال يجوزون الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء، ولو صلوها في المسجد لجازت، وتكون الصلاة في الصحراء مع الدعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة كما فعل عمر رضي الله عنه، خرج بهم إلى الصحراء يستسقون واكتفوا بالدعاء بدون صلاة، وكان بمحضر من الصحابة. ويجوزون الاستسقاء تبعا للصلاة، كان يستسقي وهو في صلاة في خطبة الجمعة ونحوها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاستسقاء يجوز بصلاة مستقلة له، ويجوز بدعاء مستقل له، ويجوز أن يكون بدعاء أثناء خطبة الجمعة. كذلك الصلاة على الجنائز أو على الجنازة اختيارهم أن يكبر أربعا، هذا الأفضل أن يكتفي بأربعا، لأن هذا أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا يفعلونه غالبا. لكن يجوز الإمام أحمد المشهور عنده أن يكبر خمسا أو ستا أو سبعا، وأن يتابع الإمام، طالما أن الإمام يفعل فيتابعه في ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا قال وفعله غير واحد من الصحابة، يعني زاد على هذه الأربع مثل علي رضي الله عنه. ويجوز أيضا على الصحيح عنده، يعني عند الإمام أحمد التسبيع، يعني أن يكبر سبعا ومتابعة الإمام فيه، لما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون أحيانا سبعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يجوزون ذلك كله وإن كانوا يفضلون بعض الصفات على بعض. لعلنا نكتفي بهذا القدر، إذا كان هناك أسئلة. نعم تفضل.
أي المواطنين
هو الهجرة تجب على المسلم من بلاد الكفر إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه، إذا كان لا يستطيع فعل الواجبات أو يجبر على فعل المحرمات، في هذه الحالة يجب عليه أن يهاجر. لكن الهجرة مثلها مثل غيرها من بقية أحكام الشرع منوطة بالقدرة عليها، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الشخص مثلا من أصل في الأصل هو من بلاد كافرة كبلاد أوروبا وأمريكا ونحوها، ويحمل جنسيتها وليس له بلاد أخرى، ولا أحد يستقبله بحيث يعطيه إقامة دائمة في بلاد المسلمين، فنقول بقاؤه لا تثريب عليه فيه، لأنه ما يستطيع أن يفعل ذلك، هو هذا ليس بمقدور المكلف. لكن من كان من المسلمين ذهب إلى أوروبا أو أمريكا يعني وغيرها من بلاد الكفر، وهو لا يستطيع أن يظهر دينه أو يوجب عليه ترك بعض يعني الواجبات أو يلزم بفعل المحرمات ونحوها، فإنه يجب عليه أن يهاجر إذا وجد من يؤويه. إذا ما وجد مثلا، الآن تجد حتى في كثير من بلاد المسلمين قد يطلب لكن ما يؤذن له بالبقاء الدائم، البقاء الدائم. يسعى، فإن وجد يعني من يمنحه هذا الأمر وجب عليه ترك بلاد الكفر، وإن لم يستطع أو لم يجد فيكون معذورا، يعني فاتقوا الله ما استطعتم. فما تعطى حكما واحدا، تختلف باختلاف أحوال الناس وقدراتهم وحسب البلدان التي قد يجدون فيها مكانا أو لا يجدون. لكن كثير من المسلمين اللي يقيمون في البلاد الكافرة يحملون جنسيات بلدانهم المسلمة، فهؤلاء الأمر عليهم أشد، لا يبقوا هناك إذا يضايقون في دينهم، طالما أن بلدانهم الإسلامية تستقبلهم ولا يجدون يعني مثل ما يجدونه في بلاد الكفر، فهؤلاء حكمهم يختلف عن غيرهم. نعم نعم، صحيح ليس مرتبط بصلاة الفجر خاصة، إنما عند النوازل، فلو نزلت نازلة في وقت الظهر أو في وقت العصر أو في أي وقت وقنت المسلمون ما في بأس، ليست مرتبطة، وإن كان أشهر ما تكون في صلاة الفجر، لكن الصحيح جوازها عند الحاجة إليها في أي صلاة من الصلوات سواء كانت جهرية أو سرية. تفضل. لا لا، يصلون خلفه ويأمنوا، المسألة ذكرناها يعني، لأنهم يقتدون بصلاة إمام من أئمة هو الشافعي، وهذه مسألة فيها اجتهاد بين الأئمة، وهو يرى هذا الرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي فيها قنت إلى أمات، وإن كان العلماء فسروها بالقنوت المقصود به القيام وليس القيام مع الدعاء، فيصلى خلفه ولا في حرج، ما في حرج، الصلاة صحيحة وتامة ولا على شيء. نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يقنت في الفجر، كان أكثر ما يقنت في الفجر، لكن له الإشكال في الاستمرار، يعني أكثر أهل العلم يرون أنه ما يستمر، لأنه لو كان يستمر لنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر عليه، ولكن الحاصل أنه يعني دعا عند المقتضى، وكذلك فعل الصحابة أيضا، ما كانوا كل وقتهم يقنتون في صلاة الفجر أو في غيرها، وإنما يقنتون عند النوازل كما نقل المصنف هنا عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه جميعا. ها؟ في المذهب تحتاج استقراء، لكن هذا هو المشهور عند الشافعية، مساجد الشافعية في أي بلاد تجد فيها الشافعية فأنهم في الغالب يقنتون في الفجر. عندكم أيضا في كل مكان في الشافعية يقنتون. نعم طبعا.
شيخنا بالنسبة لصلاة الجماعة ذكرتم أن فيها ثلاثة أقوال.
نعم.
أنها شرط وأنها واجبة وأنها سنة.
نعم.
مؤكدة.
نعم.
المؤلف ذكر أن من العلماء من قال أنها فرض كفاية، هل هذا قول رابع ولا يدخل في كونها سنة مؤكدة؟
هذا قول في مذهب الشافعية، الشافعية منهم من يرى أن صلاة الجماعة فرض كفاية، فإذا قام بها البعض يسقط الإثم عن الباقين ويصلي البقية يعني في لا تجب عليهم الجماعة، لكن الأقوال المشهورة أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، هذا قول الظاهرية وبعض الحنابلة، وقول أنها واجبة وليست شرطا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول كما هو قول جمهور أنها سنة مؤكدة، قول أبي حنيفة والشافعي ومالك، وأعدل الأقوال أنها واجبة ليست شرطا وليست سنة مؤكدة، واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وهم أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم، ولا يهم إلا بترك شيء واجب، وأيضا ما أذن لهم بتركها في صلاة الخوف، فدل هذا على وجوبها، لكن ألا تصح إلا في المسجد لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الفرد صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، هذا دليل على أن صلاة الفرد صحيحة وإن كان عليه إثم على القول بالوجوب. أما من يرى أنها سنة مؤكدة فيرون أن الأدلة وإن جاء فيها الأمر لكن هذه تؤكد السنية لا أن ذلك واجب، لكن القول بالوجوب يعني هو أعدل الأقوال، لكن القول بأن شرط صحة ما تصح إلا في المسجد حتى بدون طبعا كلامهم اذا كان بدون عذر، فهذا يعني فيه بعد. نعم.
أحسن لك في مسألة.
أي. أي. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه يعني فعل هذا الدعاء في ختم القرآن، فعله أنس رضي الله عنه وجمع يعني أهل بيته وقنت به، يعني دعا ختم القرآن. لذلك نجد من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى جواز ذلك، إذا قنت الإمام ودعا في ختم القرآن فما فيه بأس، يصلي الناس خلفه ويدعون بدعائه، لأن الصلاة في الأصل هي دعاء وذكر، وهذا مناسب كونه ختم القرآن وهو في أثناء الصلاة. من أهل العلم من قال لا، هذا يترك ويعني له أن ينعزل للمأموم، يعني أن ينعزل عنهم ويتم صلاته، لأن يجوز مفارقة الجماعة عند الحاجة إذا كان يعتقد عدم صحة ذلك. والأمر فيها واسع الحمد لله، ليست هي من الواجبات بحيث نقول أنه الإنسان يأثم إذا تركها، وإنما هو أمر مستحب أو أمر مباح. نعم. لا، يكتفى بالتكبير، لأنه التكبيرة الأولى يكبرها ويقرأ الفاتحة، والثانية يكبرها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة يكبرها ويدعو للميت وللمسلمين، والرابعة يكبرها ويدعو لنفسه، يقول اللهم لا تفتنا بعده واغفر لنا وله، لكن يتابعه في التكبير، يتابعه فقط في التكبير. نعم.
إذا قرأ جزء من سورة السجدة في الركعة الأولى وجزء من سورة الإنسان في الركعة الثانية، بعض علماء يقول أن هذا الفعل والاستمرار عليه بدعة، وسمعت بعض المشايخ يقولون أن هذا يجوز، هل المسألة يعني اجتهادية أن يقبل هذا القول أو هذا القول؟ أم
المسألة اجتهادية، لأن القرآن كله تصح به الصلاة ويقرأ، لكن الأفضل ألا يجزئها، هو إذا أراد يصيب السنة من كل وجه أن يقرأها كاملة في ركعة ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان، هذا هو الأفضل. لكن ما نقول على من جزأها أنه ابتدع، لا أنا ما ابتدع، قرأ شيء من القرآن، ليس بدعة، ليس بدعة، لا لا، ليس مثل هذه القراءة تسمى بدعة، مثل ما لو جزى أي سورة أخرى، لكن نقول له الأفضل لك يعني أن لا تجزاها، فتقرأها كاملة في الركعة الأولى وتقرأ الإنسان في الركعة الثانية.
السلام عليكم. إذا انعقد سبب الجمع في السفر ثم سافر الإنسان ووصل بلده وأراد أن يصلي الصلاتين المجموعتين، هل يصليهما قصرا أو تامة؟
يصليه في السفر،
يصلي إذا رجع إلى بلده،
لا، إذا وصل بلده انقطعت أحكام السفر، فإن كان في وقت الأخيرة منهما يصليهما جمعا بدون قصر، لأن الجمع يجوز للحاجة ومثل هذه تعتبر حاجة. فمتى ما وصل، لا، ولو صلى الصلاتين، مثلا صلى الظهر والعصر وهو في سفره ثم جاء بلد إقامته في صلاة العصر مثلا، ما يقال تصلي العصر، العصر الفرض ما تصلى إلا مرة واحدة، هو صلى. نعم. هو إذا غلب على ظنه أنه لا أحد يأتي يصف معه يصلي لوحده، لكن إذا كان الغالب أنه مثلا ما زال الإمام في أول الصلاة، والغالب أنه سيأتي معه أحد يصف معه، لا يصلي خلف الصف لأنه مأمور لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن في الحال التي يغلب على الظن أنه ما أحد يأتي أو تفوت صلاة الجماعة، فهنا يصلي، ليس كما يقول ابن حزم ينصرف ويذهب إلى بيته، لا يصلي. نعم. أي أي. ذكر الفقهاء أنه يكره له، بعضهم يقول كراهة التنزيه وبعضهم يقول لا كراهة على وجهها. طب هذا التعمد، لكن والإنسان ناسي ما في حرج طالما أنه لم يتعمد. تفضل.
طيب نكتفي بهذا.